قال رحمه الله: اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. قوله اسمع، السمع معروف، والمراد هنا أن ننبه على قسميه، فإن السمع له قسمان. القسم الأول سمع الإدراك، أي مجرد إدراك الصوت. القسم الثاني سمع الفهم وما يتبعه من الانتفاع والاهتداء، وهذان القسمان موجودان حتى في سمع الله تبارك وتعالى الذي هو صفة من صفاته، بمعنى أن سمع الله عز وجل إدراك للأصوات وإجابة للدعاء. عندما تقول في الصلاة سمع الله لمن حمده، السمع هنا سمع إيش؟ سمع إجابة. السمع هنا سمع إجابة. فبالنسبة للمخلوق السمع سمع إدراك وسمع فهم وانتفاع. فعندما يقول اسمع كلام محقق في قوله، ليس المقصود مجرد الإدراك، وهذا موطن الفائدة، وإنما المقصود الفهم. فإن الذي يدرك الصوت فقط اسمع كلام محقق، من سمع كلام المحقق هذا مجرد إدراك، هل ينتفع به؟ الجواب لا، ولكنه يحتاج إلى سمع خاص، يحتاج إلى سمع فيه من الإصغاء والانتباه والحرص حتى يفهم ويستفيد. ولهذا يطلب منك في خطبة الجمعة سماع ولا إيش؟ إنصات، إصغاء. لماذا؟ حتى تفهم. هذا الذي يلقى إليك من العلم تحتاج أن تفهمه وتعرفه وتعمل به، فيطلب منك في خطبة الجمعة ما هو أكثر من مجرد إدراك صوت الخطيب. قوله محقق، أصل الحق في اللغة الإحكام والصحة. الحق في اللغة الإحكام والصحة. تقول هذا شيء حق، يعني هذا شيء صحيح لا كذب فيه. وتقول هذا شيء حق أي محكم لا خلل فيه. فالمحقق هو المصحح المدقق. عندما يقال فلان المحقق وفلان من العلماء المحققين، احنا تكلمنا آنفا على ماذا؟ على أهمية اللغة حتى تفهم المراد من الكلام. المحققون من العلماء منزلة من العلماء، ليس جميع العلماء محققين، ليس جميع العلماء محققين. ولهذا تجد في كلام العلماء وهذا هو ما ذهب إليه المحققون من العلماء. فالمحقق هو المصحح المدقق. المصحح يعني ماذا؟ يعني الذي يصحح كلامه، يدلل عليه، يثبته بالدليل، بحيث يكون كلامه في النهاية حقا أي صدقا. والمحقق كذلك هو المدقق، هذا الذي يعود إلى معنى الإحكام، الذي يحكم كلامه ويكون مدققا له، فلا يدخل عليه شيء في شيء ولا تلتبس عليه المعلومات. فهذه صفة المحقق من أهل العلم. اسمع كلام محقق في قوله، أي في مذهبه وعقيدته اللذين حصل عنهما السؤال. السائل سأل عن ماذا؟ عن مذهب وعقيدة. اسمع كلام محقق في قوله، يعني في هذا المذهب وفي هذه العقيدة التي يتكلم فيها. قوله ينثني، الثني لغة رد الشيء بعضه على بعض، رد الشيء بعضه على بعض، أو جعل الشيء اثنين، جعل الشيء اثنين. عندما تثني الورقة أمامك ورقة الآن وتثنيها، يعني إيش تصنع؟ ترد بعضها على بعض، تأتي بهذا الجزء وترد على هذا الجزء، صحيح ولا لا؟ وعندنا في اللغة ما يسمى بماذا؟ المثنى. مثنى يعني كم؟ اثنين. عندما أقول لك ثن محمدا، يعني ائتي باللفظ المثنى لمحمد، يعني في النهاية كم محمد ستعبر عنهما؟ اثنين. فالثني جعل الشيء اثنين، أو رد الشيء بعضه على بعض. طيب إيش المقصود هنا؟ لا ينثني عنه، أي لا يرجع عنه. اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه، أي لا يرجع عنه. طيب ما وجه هذا من جهة اللغة؟ كأنك عندما تجعل الشيء اثنين تفصل بينهما، فهو يريد أن يقول لا ينثني عنه، أي لا يصير بينه وبين مذهبه شيء، بل هو ملازم لمذهبه كالشيء الواحد. عرفنا بلاغة اللغة؟ قوله ولا يتبدل، التبدل معروف هو التغير، أي لا يغير مذهبا ولا يغير عقيدته. فهذا العجز من البيت فيه التنبيه على الثبات، لا ينثني عنه ولا يتبدل، أي هو ثابت عليه ملازم له، لا يرجع ولا يغير، لا يترك عقيدته ولا يغيرها. وهذا هو الواجب على كل مسلم، يجب على كل مسلم أن يثبت على دينه وعقيدته ومنهجه، لا يجوز له أن يبدل ولا يغير ولا يرجع، بل هذه صفة المرتابين والعياذ بالله، وصفة الحيارى المتنقلين الذين لا يثبتون على قول ولا مذهب. والثابت من ثبته الله، فإذا أردت أن تكون ثابتا فسل الله أن يثبتك. أكثر من سؤال الثبات، لا سيما في واقع الفتن الذي يكثر فيه التغير والانتكاس، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من الثابتين. قال رحمه الله تعالى حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر على وفضائل، وفي بعض النسخ كما ذكرنا ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل. هذا أول أصل من أصول السنة والمعتقد ذكره الناظم في هذه القصيدة. هذا الأصل هو المتعلق بالصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ما الموقف الشرعي منهم؟ وما الذي يجب أن يعتقد فيهم؟ نذكر أولا ما يتعلق بالبيتين ثم نتكلم على هذا الأصل إن شاء الله. قوله حب، الحب معروف وفيه تنبيه على الولاء والبراء، فالمقصود بالمحبة هنا ليس مجرد الميل القلبي، ليس مجرد الميل القلبي بمعنى أنك تحب الصحابة وتميل إليهم بقلبك، هذا وحده لا يكفي، بل لا بد من الولاء والبراء. لماذا نقول هذا؟ قضية الولاء والبراء قضية عظيمة في الإسلام، والكلام فيها معروف لديكم، لكن موطن الفائدة هنا في أن أصل التولي المحبة، أصل التولي المحبة. عندما نقول التولي أو الولاء، ما معنى هذا؟ يدخل فيه أمور عدة، أصلها وأعظمها وأساسها المحبة، هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أصل التولي الحب. وأصل البراء، أجيبوا يا جماعة، أصل البراء البغض، لأن البراء ضد الإيش؟ الولاء. البراء ضد الولاء. أصل الولاء المحبة، أصل البراء البغض. إيش مالكم؟ لم تأكلوا اليوم؟ أصل البراء البغض. فإذا تكلمنا على الولاء والبراء فالقضية إذن قضية محبة وبغض بالدرجة الأولى. وهذا هو الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أوثق أمور الإيمان الحب في الله والبغض في الله. يعني الحب والبغض فقط؟ لا، مقصود هنا الولاء والبراء، لكنه عبر عن الولاء والبراء بأصلهما بأعظم معنى فيهما، فلا بد من هذا. وقضية الولاء والبراء كما تعرفون تسري إذا تكلمنا في مقام الكفر والإيمان، وكذلك في مقام السنة والبدعة، وكذلك في مقام الطاعة والمعصية. فإذا تكلمنا على جانب المبتدعة مثلا، عندما نقول البراء من المبتدعة فلا بد إذن من بغضهم، لأن أصل البراء البغض. ولهذا فمن أحب مبتدعا كان له وليا، شعر أم لم يشعر. هذا موطن الفائدة. شوف فائدة اللغة: من أحب مبتدعا فهو له ولي. يأتي بعد ذلك يقول: يا أخي أنا لا أكله ولا أشاربه ولا أجالسه ولا أثني عليه ولا ولا. نقول: طالما أنك أحببته فأنت من أوليائه، لأن أصل التولي المحبة. فعندما نقول حب الصحابة القضية قضية ولاء وبراء، أصل الولاء الحب، فنحب الصحابة. ونأتي ببقية معاني الولاء من النصرة والطاعة والمشابهة والذب عن الأعراض والاتباع، كل ذلك يدخل في قضية الولاء. الصحابة سنتكلم عن معناهم إن شاء الله تعالى، عن معنى الصحابة وتعريف الصحابي. قوله كلهم بيان لشمولية الموقف الشرعي من الصحابة. فالموقف الشرعي من الصحابة إن شاء الله تعالى كما سنبينه موقف شامل لجميع الصحابة، حب الصحابة كلهم. فهذا فيه رد على من يحب بعضا دون بعض كما سننبه عليه إن شاء الله، أو من يتولى بعضا دون بعض. ليس هذا بالموقف الشرعي، بل الموقف الشرعي يشمل جميع الصحابة. قوله لي مذهب، تكلمنا على المذهب. قوله ومودة القربى، يشير بهذه العبارة إلى قول الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. أي كما قال جمهور المفسرين: لا أسألكم على الهدى الذي أبلغكم إياه أجرا، ولكن أذكركم المودة في القربى. هذا تقدير الكلام، حتى لا نطول بالشرح. هذا تقدير الكلام: لا أسألكم عليه أجرا، أي على الهدى الذي أبلغكم إياه، على الرسالة التي أبلغكم إياها. وهكذا شأن الأنبياء والمرسلين، ما من نبي بعثه الله تعالى إلا قال لقومه هذه الكلمة: ما أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، أي ولكن أذكركم المودة في القربة. وهذا ليس من سبيل الأجر، ليس على سبيل الأجر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وما المقصود بالقربة هنا؟ للمفسرين أقوال. ظاهر كلام الناظم هنا يقتضي أن المقصود بالقربة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، أي آل بيته رضي الله عنه، لأنه ذكر الصحابة. فإذا ذكرت القربة في شأن الصحابة فالمقصود بذلك آل البيت، لأنه من الصحابة. ومودة القربة أي قربة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بها أتوسل. التوسل هو اتخاذ الوسيلة، والوسيلة هي السبب إلى الشيء. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه إيش؟ الوسيلة. فابتغاء الوسيلة أو اتخاذ الوسيلة يقال له توسل. والتوسل من العبادات، وكما هو معلوم في قانون العبادات أنه لا بد من ماذا وماذا؟ من الإخلاص والمتابعة. فالتوسل لا بد فيه من إخلاص بابتغاء وجه الله تعالى ظاهرا وباطنا، فإذا وجه منه شيء لغير الله تعالى فهو شرك على حسب التفصيل، إما أكبر أو أصغر بحسب التفصيل وبحسب نوع التوسل. ولا بد من المتابعة، وهذا الذي نخصه بالتنبيه الآن، من جهة أن هناك توسلا مشروعا وتوسلا ممنوعا. فهناك توسل شرعي وهناك توسل بدعي، والقاعدة في ذلك التوقيف. فمن أراد أن يتوسل فعليه أن يتوسل كما جاءت به النصوص في الكتاب والسنة، وكما بيّن أهل العلم، وهذه خلاصة المسألة، ومن شاء فليرجع إلى قاعدة شيخ الإسلام، قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، وكذلك إلى كتاب التوسل للعلامة الألباني رحمه الله. خلاصة المسألة أن التوسل المشروع على ثلاثة أقسام: التوسل المشروع الذي جاء به الكتاب والسنة على ثلاثة أقسام. القسم الأول: التوسل لله بأسمائه وصفاته. التوسل لله بأسمائه وصفاته، أن تقول مثلا: يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني، يا تواب تب علي، وهكذا. القسم الثاني: التوسل بالعمل الصالح. التوسل بالعمل الصالح الذي تعمله أنت، كأن تصلي لله ركعتين مثلا ثم تقول: اللهم إن كنت تعلم أني صليت هاتين الركعتين ابتغاء وجهك فارزقني أو ارحمني أو فرج عني، إلى آخره. وهذه الصورة خاصة هي التي نعرفها في حديث من؟ في حديث الثلاثة أصحاب الغار. القسم الثالث طبعا لها نظائر في الكتاب، موجود لها آيات معروفة في الكتاب، منها قول الله تعالى: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا، هذا توسل بالعمل الصالح بالإيمان. نعم. القسم الثالث: التوسل بدعاء الحي الصالح الحاضر القادر. لابد من هذا كله. التوسل بدعاء الحي خرج به الميت، الصالح خرج به الفاجر والطالح. ما يمكن تأتي إلى شخص فاسق وتقول: ادعو الله لي، يصلح؟ ما يصلح. الحاضر خرج به الغائب، الغائب أي الذي لا يسمعك، يعني ليس المقصود بالغائب الذي هو في بلد آخر وهو يسمعك، يعني تتصل عليه بالهاتف هو رجل صالح وتعلم عنه الصلاح تقول: ادعو الله لي. هذا يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. كيف وهو غائب؟ هذا غائب لكنه يسمع، هذا المقصود. عندما نقول حاضر يعني يسمع، يسمع كلامك. القادر خرج به العاجز، إذا كان الشخص لا يستطيع الكلام، لا يقدر على الكلام، فكيف يدعو لك؟ نعم. فالتوسل بدعاء الحي الصالح الحاضر القادر، هذا أيضا من التوسل المشروع، كما فعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة من بعد. كل توسل، القاعدة كما قال العلماء، كل توسل سوى هذه الأقسام الثلاثة فهو ممنوع حتى تريح نفسك. كل توسل سوى هذه الأقسام الثلاثة فهو ممنوع وبحسب منه ما هو شركي ومنه ما هو بدعي، يعني من قبيل الشرك الأكبر أو الأصغر بحسب. لماذا نقول هذا؟ لأن التوسل عبادة. احفظ هذه الطريقة في الاستدلال دائما، هذا شعارك يا طالب العلم. التوسل عبادة، والعبادة مبناها على التوقيف، فالتوقيف لم يأتي إلا بالتوسل في هذه الأقسام الثلاثة، فكل توسل سوى هذا فهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب الآن عندما نقول هذا السؤال لكم الآن، عرفتم التوسل؟ عندما يقول الناظم: ومودة القربى بها أتوسل، أولا هذا توسل مشروع ولا ممنوع؟ ارفع يدك. مشروع. طيب ما نوعه؟ ما يدخل في أي الأقسام؟ أحسنت، هذا توسل بالعمل الصالح. مودة القربى أي مودة قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من العمل الصالح أليس كذلك؟ حض على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى بآل بيته، وكذلك ذكر الله تعالى في كتابه: فمودتنا لآل البيت من الأعمال الصالحة التي نتقرب بها إلى الله. فإذا توسلنا بمودة القربى فهذا توسل بالعمل الصالح. قال رحمه الله: ولكلهم قدر على وفضائل. ولكلهم تنبيه على الشمولية التي أشرنا إليها، قدر على أي قدر عظيم عالي المنزلة، وفضائل، الفضائل جمع فضيلة وهي فاعلة من الفضل. فضيلة على وزن إيش؟ ولا ما أخذتم الأوزان؟ فضيلة على وزن فعيل، فعيلة من الفضل. والفضل معروف، الزيادة في الخير، الفضل الزيادة في الخير. فالفضائل إذن هي الأمور الطيبة التي يشتمل عليها الشيء. إذا تكلمنا مثلا على الإنسان، إذا تكلمنا على عالم مثلا، العالم له فضائل أي له أمور طيبة وصفات حميدة، هذا المقصود. لكنما الصديق منهم أفضل. قوله لكنما معلوم أن لكن من الحروف الناسخة، إيش تصنع؟ تنصب المبتدأ وترفع الخبر. لكن انظر في الاسم الذي بعد لكن، كيف ضبطه عندك؟ لكنما الصديقة، صديق كيف؟ حسنتم ما شاء الله. هنا ما يسمى بما، ما هذه يقال لها الكافة، يعني تكف ما تدخل عليه عن العمل. إذا دخلت على حرف من الحروف الناسخة مثلا فإنها تكفه عن العمل، يعني لا يصير له عمل. تدخل على إنما مثلا، تدخل على إن تصير إنما. يقول الله تعالى: إنما المؤمنون، ولا المؤمنين إخوة؟ إنما المؤمنون مش المؤمنين. كيف؟ ما هي إن موجودة. لا، دخلت عليها ما كفتها عن العمل، إنما المؤمنون إخوة. طيب في هذه الحالة كيف يعرب ما بعد إنما أو لكنما إلى آخره؟ على ما كان عليه. أحسنتم، مبتدأ وخبر. نعم. قوله الصديق مبالغة من الصدق، مبالغة من الصدق. والمقصود هنا معنيان، المعنى الأول الصدق في الحديث، المعنى الثاني التصديق في الأخبار. الصدق في الحديث والتصديق في الأخبار. الصدق في الحديث يعني في نفسك أنت، أن تكون أنت في نفسك صادقا في حديثك، لا تقول كذبا. التصديق في الأخبار إذا أتاك خبر عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم صدقته، يعني قلت هذا صدق لا كذب فيه، فأنت صادق في نفسك مصدق لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به، جاء بالصدق أي في نفسه، وصدق به أي في خبر غيره. فالصديق سواء تكلمنا على أبي بكر أو غيره، الصديق هو الذي يبالغ في الصدق في نفسه وفي تصديقه لأخبار الشرع. وأعظم الصديقين أبو بكر رضي الله تعالى. الصديقية هي المنزلة التي بعد منزلة النبوة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فأولا منزلة النبوة لا تضاهيها منزلة ولا تتقدم عليها منزلة، فمن قدم غير الأنبياء على الأنبياء فقد كفر، ومن سوى غير الأنبياء بالأنبياء فقد كفر. بعد منزلة النبوة منزلة الصديقية، وأعظم الصديقين أبو بكر رضي الله تعالى عنه. لكنما الصديق منهم أفضل، أي إن الصديق أبا بكر رضي الله تعالى عنه أفضل الصحابة. هذا هو المعنى الإجمالي للبيتين. والآن إلى الكلام على الموقف الشرعي من الصحابة رضي الله عنهم.